قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام ثانية، وأحيي شعبنا العربي في الأحواز العزيزة. ونحاول اليوم ضمن حلقات جلسات أحوازية أن نسلط الأضواء على جانب هام من جوانب قضيتنا، وتخص هذه الحلقة مسألة اللاجئين الأحوازيين الذين عانوا الكثير في دول الشتات. ويسعدنا اليوم أيضا أن نستضيف المتخصص في الشأن حقوق اللاجئين الأحوازيين في المنفى السيد ناصر كاظم، الذي زار القاهرة بمعية الوفد الوطني الأحوازي بهدف التعريف بالقضية الوطنية الأحوازية. فأحييك سيد ناصر.
شكرا لك أخ عادل.
أستاذ ناصر، ضمن زياراتكم السابقة يعني حاولت أن تلتقوا بمؤسسات ذات الشأن في مسألة حقوق الإنسان هنا في القاهرة، ليتك تعطينا فكرة عنها.
في البداية أحيي شعبنا العربي الأحوازي في الأحواز، وأيضا الأحوازيين في كافة أنحاء العالم والذين هربوا من البطش الإيراني. جينا لمصر كي نعرف القضية الأحوازية على الصعيد الإنساني.
جميل.
وحاولنا أن نلتقي في بعض من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الشأن الإنساني بما تسمى المؤسسات الإنسانية. فحاولنا أيضا من خلالها نوجه نداء لهم أو إليهم من قبل
اللاجئين
الأحوازيين الذين هم في البلدان المجاورة للأحواز، والذين يعانون من التدخل الإيراني في تلك البلدان.
نعم.
وفي الواقع أيضا تخوفنا أو غلقنا من أن تسلمهم أو يتم تسليمهم إلى السلطات الإيرانية.
مثلا في أي الدول تقصد مجاورة للأحواز؟
لدينا لاجئين أحوازيين في العراق وبالتحديد في مخيم الوليد. نعم. هذا المخيم سبق أن كانوا في مخيم طريبيل أيضا، وسبق أن تم حرق هذا المخيم أو قسم كبير من هذا.
أين يقع المخيم طريبيل؟ أين يقع؟
هو كان يقع هذا المخيم كان في على الحدود
العراقية
الأردنية، وأيضا مخيم الوليد الآن هو على الحدود العراقية السورية.
نعم. يعني هل هناك فقط لاجئين أحوازيين في هذا المخيم؟
لا، هناك لاجئين عرب آخرين من الأخوة الفلسطينيين وأيضا. نعم. آخرين. بعدما تم تهديد هؤلاء اللاجئين في هذه المخيم أو في هذا المخيم.
نعم.
تم نقل الأخوة الفلسطينيين إلى أماكن أو إلى بلدان أخرى، تم استقبالهم، ولكن الأخوة الأحوازيين ما زالوا هم باقون في هذا المخيم، وأيضا لدينا تخوف أن يتم تسليمهم.
تم تهديدهم من قبل من؟
نعم، هناك تم تهديدهم من قبل المشرف على هذا المخيم،
وهو
عسكري من القوات أو من الموالين للنظام الإيراني.
يعني وزارة الداخلية، كما وصلتنا معلومات أن وزارة الداخلية العراقية وبأمر من السلطات الإيرانية أوعزت لهم على أن يهجروا أو يخربوا هذا المخيم، فهل تم تخريبه؟ هل لديكم معلومات عن وضعهم الآن بعد تهجير أو استقبال اللاجئين الأحوازيين؟
هذا المخيم هو سيتم بالمستقبل القريب تخريبه، وانتقالهم حسب المصادر أو حسب الأخبار التي وردتنا من العراق ومن الأخوة اللاجئين.
نعم.
يتم انتقاله من المخيم إلى المحافظات الجنوبية بالعراق، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى تسليمهم إلى إيران.
هل 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 تم تصفية لاجئين؟ لأن هناك أخبار تنبئ بأن هناك تصفيات.
نعم، هؤلاء اللاجئين هم بالمجموع أكثر من 21 عائلة أحوازية
موجودة في المخيم.
موجودة في المخيم، وأيضا هناك لدينا بعض اللاجئين الأحوازيين.
نعم.
اثنين، واحد من سبق أن تم تسليم أحدهم إلى السلطات الإيرانية، الأمر الذي ينافي تماما المعاهدات الدولية التي تخص الشأن الإنساني.
نعم.
والعراق هي إحدى الدول، أو العراق هو إحدى الدول التي وقعت على هذه المادات القانونية، وليس من حقها أن تقوم بتسليم أي لاجئ أحوازي أو أي لاجئ آخر إلى السلطات الإيرانية أو السلطات الأخرى.
إذن يبدو أن الموضوع تكرر في أماكن أخرى، تكرر في سوريا، تكرر في لبنان، والآن أيضا هذه الأسر التي تفضلت بتوجيه المعاناة أو الظرف الحساس الذي يعيشوه. يبدو أن إيران وسيطرتها، بسط سيطرتها على هذه الدول هو الذي يجعلها أن تستلم أو تتلقف هؤلاء الذين يفرون من الأحواز.
بالتأكيد.
كيف تقومون أنتم في المنفى في مساعدة هؤلاء؟
نعم، طبعا هم اللاجئون الأحوازيين الهاربين من البطش الإيراني هم ليسوا فقط في العراق، هناك يعني عدة، في تركيا لدينا أيضا قائمة من الأسماء من العوائل الأحوازية، وهم أيضا الآن موجودون لاجئون في تركيا وينتظرون أن يتم نقلهم إلى بلد آمن.
هل لديكم معلومات؟
نعم لدي، نعم لدي الآن هنا، نعم لدي الآن هنا قائمة من 5 صفحات من الأسماء اللاجئين الأحوازيين في تركيا.
نعم.
وأيضا لدينا قائمة من الأسماء اللاجئين الأحوازيين في لبنان.
نعم.
ونتخوف أيضا من أن يتم تسليمهم
عبر
النفوذ الإيراني. نعم.
بالتأكيد. نعم.
أن يتم تسليمهم إلى السلطات الإيرانية، ولدينا أيضا لاجئين آخرين سبقوا أن تم تسليم ما يقارب 16 أو 16.
نعم.
أحوازيا إلى إيران من في داخل سوريا.
في سوريا.
نعم.
يعني كان أحدهم أيضا يحمل الجنسية الهولندية.
نعم.
يعني كيف تتصرف سوريا بهذا الشكل اللامسؤول؟ يعني هل قمتم بعمل تجاه هذه التجاوزات القانونية من سوريا؟
نحن نحاول أن نوصل نداء هؤلاء إلى كافة المنظمات الإنسانية.
نعم.
في أوروبا على مستوى المنظمات الإنسانية كالعفو الدولية، وأيضا المنظمة الإنسانية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأيضا هناك منظمات إنسانية حكومية وغير حكومية أخرى تخص الدول التي نعيش فيها.
هل تدخلت في هذا الشأن في استرجاع؟
نعم، على ما يخص الأخ الذي كان، أو الأخ الذي يحمل الجنسية الهولندية.
نعم.
نعم، تدخلت الحكومة الهولندية من قبل الوزارة الخارجية.
جميل.
ولكن في الفترة الأخيرة يغلغنا هذا طبعا بكثير بأن لم تسمح لهم السلطات الإيرانية حتى للوفود.
نعم.
أو الوفد الهولندي أن يزور هؤلاء.
إذن
الأخوة الذين تم تسليمهم.
تجاوزات إيرانية غير مسؤولة على كل الأصعدة للأسف الشديد. معنا على الهاتف الأستاذ المحامي الأحوازي أبو أحمد الأحوازي من مخيم الوليد الذي يسكنه كما ذكرت 21 عائلة، وهي مهددة هذه الأسر في تسليمهم إلى إيران. أحييك أستاذ أبو أحمد.
أهلا وسهلا بك أستاذ أبو خالد.
أستاذ أبو أحمد، ليتك تضعنا بالمعاناة التي تعانيها هذه الأسر في مخيم الوليد.
نعم أستاذ، المعاناة كانت كبيرة جدا. اللاجئين الأحوازيين يعانون من كافة الأحوال السيئة التي يمرون بها من خلال الوضع البيئي الصعب الموجود في هذه الصحراء، وكذلك الوقت الذي أمضوه هو طويل جدا، أكثر من 4 سنوات، ولا يوجد حلول. وكذلك كل ما سأل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقول لهم ارجعوا إلى العراق أو ارجعوا إلى إيران، ليس لديكم حل.
كيف يعني ترد عليكم المفوضية في هذا الخصوص، وهي وضعت بهدف مساعدة اللاجئين، وأنت ذكرت 4 سنوات؟ هل منذ 4 سنوات وأنتم متواجدون في هذا المخيم، مخيم الوليد الكائن بين العراق وسوريا؟
نعم أستاذ، نعم، كنا في مخيم الولي، في مخيم مطربين اللاجئين الأحوازيين منذ عام 2006، وثم نقل المخيم في عام 2009 إلى الوليد. ولا يوجد أي حل، يعني مجرد وعود وثم بعد المناقشات والمطالبات من الموظفين يقول أنه ليس لديكم حل. لدينا الكثير من الحالات المرضية التي يعاني منها كبار السن والأطفال، لقد كان هناك وفاة لطفل بسبب وجود بيئة سيئة جدا وعدم وجود القدرات التي ممكن من خلالها معالجة الأمراض التي تنتشر هنا.
بالنسبة للأسر، ليتك تعلمنا كم عدد الأسر التي تتواجد في هذا المخيم، ومسألة الأمور الحياتية التي تواجهنا. ألا يوجد يعني مفوضية شؤون اللاجئين، ألا تهتم بمسألة المياه والخدمات الصحية والمأكل؟ هل هذا متوفر لديكم؟
بالحقيقة بالنسبة للظروف الصحية فهي سيئة جدا. بالنسبة للأمور المساعدات الغذائية هي لا تسد الرمق، يعني يوفر للاجئ لا يتجاوز ربع كيلو خيار في الشهر الواحد، بالإضافة إلى كيلو رز واحد في الشهر للاجئ. ناقشناهم الكثير في هذا الموضوع ولكن لا يوجد أي رد أو جواب مقنع لنا. والكثير ان الاحوازيين هنا كانوا عوائل كثيره، اكثر من 35 عائله، اكثر الكثير منهم من عاده والان يعاني من حالات سيئه جدا امنيه، منهم من اعتقل ومنهم من شرد، ولا يوجد اي حل لديهم.
هل سأعود اليك استاذ ابو احمد. الاخ ناصر، يعني انتم في المنفى وانت تقيم في النمسا، هل حاولتم أو لجأتم إلى المؤسسة في جنيف الغريبة عليكم أم في فيينا لمتابعة هذه الإجراءات؟
نعم طبعا، هي المنظمة الحقوقية أو منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الأحوازية، هي استطاعت أن تأخذ الترخيص الرسمي من إحدى الدول الأوروبية.
نعم.
وأيضا هي ليست منحصرة فقط في النمسا بل في كافة بلدان أوروبا وحتى في بعض من الدول العربية.
جميل.
نعم، نحن سعينا أن نتواصل حول هذا الأمر كافة المنظمات الإنسانية في جنيف وأيضا في النمسا.
هل شكلتم
وفي
ضغط؟ هل استلمتم أي ردود؟
لا، الآن لم نحصل على أو لم نحصل على جواب أو على إجابة.
ما هي العوائق؟ ما هي العوائق التي
البعد المسافة هي تكون العائق الأول، وأيضا نحن نتمنى أيضا أن تقوم هذه المنظمات الإنسانية بواجبها الإنساني.
نعم.
حتى إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله أن نستطيع أن نقدم.
هل أوصلتم هذه المعلومات ومعاناة هؤلاء اللاجئين إلى منظمة حقوق الإنسان العربية هنا في القاهرة؟
نعم، نحن سبق وأن زرنا منظمة حقوق الإنسان العربية في القاهرة.
نعم.
وتم مراسلة مفوضية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق وأيضا في الأردن، حتى
هي في الأردن
عفوا. نعم. نعم. وننتظر أيضا الردود من تلك المفوضية.
أستاذ أبو أحمد، يعني هل القرار الذي جاء بهدف تخريب مخيم الوليد هل كان من قبل السلطات العراقية أم من من يعني أم من ماذا، يعني ما هي الجهة التي فوضت ذاك هذا الإجراء؟
هذه أرض عراقية، والأرض العراقية فيها توجد حكومة، وهذا الكلام يعني طلب من المفوضين أكثر من عامين أن تغلق المخيم وأن تجد حل لهؤلاء، ولكن يعني المفوضيه تتباطا عمدا في ابقاء المخيم بدون حل، وبالتالي هناك يعني هناك ضغط كبير من السلطات العراقيه لاغلاق المخيم، وهذا حقهم، لا نستطيع ان نعترض، ولكن نحن نطالب المفوضيه بايجاد حل مناسب لنا.
اذا لماذا لا يتم جلبكم الى الاراضي الاردنيه او السوريه بهدف الافلات من القضبه الايرانيه وذراعها في العراق وفي غيرها؟ لماذا لم توجهوا نداء لجلب هؤلاء الاسر الى الاراضي الاردنيه؟
حقيقه استاذ، احنا يعني الحقيقه يعني منذ عام 2009 كان الأحوازين إذا أي شخص يتصل ويسأل عن الملف يجد الإجابة، ولكن بعد شهر 7 تموز 2009 أصبح هناك تعتيم شامل على كل ملفات الأحوازين ولا نعرف السبب.
يعني فقط الأحوازين؟
يعني لا نعم فقط الأحوال دي. والآن والآن لا يوجد جهة ممكن مناقشتها أو حتى استفسار منها أو مناقشتها موضوع ما هو المصير. لا يوجد أي جهة. عمان تقلق التليفونات وجدها تقلق الطرق. أما هنا مكاتب بغداد والوليد يقولون نحن ليس لدينا أي سلطة. لا نستطيع إلا إذا كان عمان هو الذي قرر. لا نستطيع أن نفعل لكم شيء.
ماذا توجه؟
لحد الآن لا يوجد لأكثر من 6 أشهر لحد الآن لا يوجد أي موظف للمفوضية السامية شؤون اللاجئين المكتب الرئيسي في عمان زار هذا المخيم أو طلع على أحواله. لا يوجد. خاصة موظف خاص بالمخيم عندما نتصل فيه يغلق الهاتف بوجهنا. لا يوجد إجابة.
إذن ماذا توجه إلى من خلال وسيلة الإعلام من خلال صفا إلى المهتمين بالشأن الإنساني وإلى المسؤولين إن كانوا على الصعيد العربي وإن كان على الصعيد العالمي؟ لماذا توجه لهم خطابك؟
نعم أستاذ، نحن نوجه دعوة شاملة واستغاثة إلى كل المنظمات الإنسانية وكل المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية في مساعدة الأحوازيين اللاجئين في مخيم الوليد وكذلك الأحوازيين في العراق لإيجاد ملاذ آمن لهم خارج العراق. وكذلك نحن الآن نتعرض إلى ضغط كبير. لقد أغلقت المدارس وأغلقت كل الخدمات التي ممكن أو التي كانت مقدمة لنا من روضة للأطفال ومن مدارس وكذلك وحتى الأعمال التي كانت تدار من قبل اللاجئين حتى يحصلوا على دخل معين أغلقت. نحن نعاني من ضغط كبير بحيث هذا الضغط يؤدي إلى التفكير الجميع بمغادرة المخيم وبالتالي يؤدي إلى ممكن يعني أي ضغط أمني وبالتالي قد يقتل أو يعتقل.
إذن كان معنا الأستاذ المحامي أبو أحمد الأحوازي من مخيم الوليد وهو أحد المخولين بالتحدث باسمهم. الوضع الذي شرحه الأستاذ أبو أحمد يبدو وضع مزري للغاية، فيدعو الأمر إلى تحرك حاجل من قبلكم لنصرة هؤلاء. فهل لديكم كل هذه المعلومات أستاذ ناصر؟
نعم، نحن لدينا في الواقع معلومات حول ما يجري في داخل المخيم.
نعم.
وسبق وأن حضرتك أيضا وجهت لي سؤال أنه هل تم تصفية قسم أو أشخاص من
نعم.
تلك المخيم ومن لاجئين الأحوازين؟ نعم، بعد احتلال العراق في عام 2003
نعم
تم تصفية عدد غير قليل من الأخوة الأحوازيين في داخل العراق وحتى من ضمن من الأخوة الذين كانوا يسكنون أو يقطنون في تلك المخيم
في مخيم الوليد
في طريبيل.
نعم في طريبيل
سابقا.
نعم.
والآن أيضا نحن كمنظمة أحوازية حقوقية تختص في الشأن الإنساني بالتأكيد سنتواصل مع باقي المنظمات الإنسانية لحل هذه الأزمة.
إنها أزمة خانقة.
نعم.
ويبدو ليس فقط على صعيد العراق، هناك لاجئين أيضا في سوريا، هناك لاجئين
بالتأكيد.
حسب المعلومات في لبنان في تركيا.
نعم.
وفي غيرها. فالأمر يبدو أن اليد الباطشة الإيرانية بدأت تؤذي الأحوازيين كثيرا. الأمر يستحق أن توجهوا نداءاتكم وأن نعم
إن شاء الله يعني بالمستقبل القريب نحن سنوجه هذا النداء إلى كافة المنظمات الإنسانية ونأمل إن شاء الله أن نوفر الأمان في أي بلد غير المكان الذي
أستاذ ناصر كنا قد قرأنا أن هنالك تسليم وتهديد مباشر من قبل السلطات الإيرانية للاجئين الأحوازيين في لبنان وكانت لمدة أكثر من شهرين تم اعتقال أبناء أحد اللاجئين الذين كانوا هناك وحاولوا تسليمه إلى إيران وقد وصلت بعض الأسر إلى أوروبا. وها هو معنا الأخ أبو محمد الأحوازي وهو أحد اللاجئين الأحوازيين الذين وصل بشق الأنفس وبعجوبة إلى إحدى الدول الأوروبية. وحييك السيد أبو محمد.
حياك الله أخي العزيز، أهلا وسهلا بك. في البداية أرحب بكل الترحيب بقناة صفا الفضائية والقائمين عليها وعلى دورها الفعال بطرح القضية الأحوازية العادلة على رأي العام العربي والإسلامي وفضح ممارسات النظام الإيراني العنصري الغاشم على عروبة الأحواز وأهله. وأرحب بضيوفكم ثوار الأحواز.
شكرا.
ومشاهديكم الكرام وعلى رأسهم أبناء وطني الأحواز الثائر. حياك الله أخي.
أستاذ أبو محمد، ليتك تشرح لنا معاناة أهلنا الأحوازيين اللاجئين في لبنان وما يجري لهم هناك.
يا أخي، بالبداية أولا يعني لأن القضية كانت على عائلتي في لبنان، تم إلقاء القبض على ابني من قبل الأمن اللبناني.
نعم.
وتم سجنه في سجن زحلة في لبنان. ثم قام عناصر من المخابرات الإيرانية التابعة للسفارة الإيرانية في بيروت بزيارته مرتين في السجن، مع كل الأسف وهو في دولة عربية ذات سيادة.
هل الأمر كان بعلم السلطات اللبنانية أم الأمر خفية كانت تجري هذه الاتصالات واللقاءات؟
لا يحتمل خفية، لأنك عناصر يعني مع كل الأسف أسميهم من حزب الله لا متوكلة في أمن اللبناني، فهم يعني طوم هذا الطريق أنه يوصلون إلى المعتقلين الأحوازين واستجوابهم بالسجن وتهديدهم على أيدي المخابرات الإيرانية وحول النشاطات الأحوازية المتواجدين في لبنان وخارج لبنان.
شيء غريب يعني، إذا يتحرك في لبنان أعين وأذرع إيران المتمثل بما يسمى بحزب الله. هل هناك أيضا لاجئين اليوم في لبنان وكم عددهم أستاذ أبو محمد؟
نعم، مع كل الأسف نحن لدينا لاجئين عوائل حوالي تقريبا 20 عائلة أحوازية متواجدة في لبنان وفي حالة خطرة مع كل الأسف، يعني أوضاعهم المعيشية يعني متردية.
نعم.
ففي حالة يرثى عليها، ونطلب من أحرار العالم والإسلام أن يعني تابعون أمور اللاجئين الأحوازيين في الدول العربية كافة، منهم في سوريا وفي تركيا وفي العراق.
نعم نعم. أستاذ أبو محمد، يعني بعد أن تم الإفراج عن ابنكم الذي كان معتقلا لدى السلطات في لبنان، هل حاولتم هناك التحدث إلى الجهات الرسمية اللبنانية، وهل كانوا يعني على علم بما يجري، وهل وصلتم إلى تاليا إلى أوروبا بشكل بعلم سلطات لبنانية؟
نعم نعم، لأن لبنان بأحرار موجودين متواجدين في لبنان تعاملوا معنا يعني بجدية، لهم يعني منا الأحوازيين كل الشكر. يعني نعم، موجودين مع أخوة لبنانيين تعاملوا معنا، وبعهم في الأمم المتحدة من طرف المفوضية، وتم ترحيلنا بالمساندة مع الأمم المتحدة إلى هولندا.
جميل. شكرا شكرا لك الأخ أبو محمد الأحوازي، كان معنا على الهاتف. في الختام نشكرك أستاذ ناصر كاظم على هذه المعلومات وتوضيحك لهذه المعلومات القيمة، كما نشكر ضيوفنا الكرام الذين شاركونا عبر الهاتف من العراق، من مخيم الوليد الأستاذ المحامي أبو أحمد الأحوازي، ونشكر أيضا الأخ أبو محمد الأحوازي الذي كان لاجئا في لبنان ووصل بشق الأنفس إلى إحدى الدول الأوروبية، ونشكر أيضا مشاهدينا الكرام لحسن استماعهم ومشاهدتهم لهذه التفاصيل عن القضية الوطنية الأحوازية ومعاناة اللاجئين الأحوازيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم.